يستفاد من هذا الحديث فوائد. قبل أن نأخذ فوائده جاء ابن المؤلف رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها، لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة، لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعلها عمرة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم العمرة، ولأنه لم ينتقل إلى نسك آخر بل إلى نسك إيش مفضول يا أخوان، إلى نسك مفضول، لأن الإنسان تقل من التمتع إلى القران، والتمتع أفضل، وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع، لأن هذا ثبت في السنة، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول إلى نسك أفضل، ولا أشكال فيه، يعني تحول القارن إلى متمتع أو المفرد المتمتع لا أشكال فيه، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، لكن إشكال أن ينتقل من تمتع إلى قران، فنقول عند الضرورة لا شك في جوازه، وذلك فيما إيش إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة، ومن ذلك لو خاف الإنسان فوت الوقوف بأن جاء متأخر وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج، فإنه هنا يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعة، بمعنى أن الإنسان يدخل الحج على العمرة مع ساعة الوقت؟ هذا محل نظر، ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية، فهذا القول أقرب الصواب بلا شك. ووجه ذلك عجيب أنه انتقال من فاضل إلى مفضل، والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من مفضول من فاضل إلى مفضول أبدا، بخلاف المفضول إلى الفاضل. ومن فوائد الحديث أن القارن فعله كفعل المفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تطوف مرتين وأن تسعى مرتين، بل قد افعلي ما يفعل الحاج، وهذا القول هو الراجح أن القارن كالمفرد سواء في إيش في أفعال الحج، فلا يلزمه طوافان وسعيان. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة في الحج، ولقوله لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له نسك، وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا، بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه؟ هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف، فمن العلماء من يقول لا لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح جواز، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس لإحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج، وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج، ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأنه استفاد نسكي فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف، قبل أن تطوف لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامت العمرة لم تتم، فله إدخال الحج على العمرة ويصير قادرا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيا أو جاهلا ثم أدخل الحج على العمرة، فهذا المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان بمسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت في الحج، وليس هناك دليل واضح في هذا المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا الحلقة والتقصير فقد تم النسك، فكيف يدخل الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه ترك، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية، بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية اختيار. وأما أن نقول لا ففي نظر المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة، كذا السعي الوقوف المبيت الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق طواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوته ثم يذهبون إلى البيت ويقفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.